بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف رحمه الله تعالى لطلاب العلم. وهذه الوصية التي سنعيش معها في هذه الليلة وصية عظيمة نافعة، وسيأتي بيان أهميتها والحاجة إليها إن شاء الله بعد الاستماع لما ذكره وقرره المؤلف وفقه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية العشرون، الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. قال الوزير ابن هبيرة
خبيرة
قال الوزير ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذه الدقائق التي تمر من أعمارنا لن تعود مهما كلف الأمر، وهذه سنة ماضية، فالحذر من أن نشغلها بما لا ينفعنا. وأنت تعلم أن كثرة الاشتغال بالمباحات عقبة من عقبات الشيطان التي يتدرج بها مع العبد كلما
خلص
من عقبة نزل به وانتقل به إلى عقبة ثانية، فكن حريصا على وقتك ظنينا به، ولا تهدر ثانية من عمرك إلا فيما يعود عليك بالنفع.
نعم. الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات، هذه أيها الإخوة هي الوصية العشرون من الوصايا التي أدرجها المؤلف وفقه الله تعالى في هذا الكتاب. وهذه الوصية أيها الإخوة، أو هذا الموضوع، من الموضوعات التربوية الهامة التي يجب على طالب العلم أن يرعاها حق رعايتها، وذلك أيها الإخوة لما لها من تأثير على سلوك طالب العلم وعلى أخلاقه وعلى تعاملاته وعلى تصرفاته وعلى عبادته وعلى دعوته وعلى قلبه وعلى فكره، بل وعلى سائر شؤونه. وحتى أيها الإخوة تتضح صورة هذه المسألة وموقع هذا العمل، وهو كثرة الاشتغال بالمباحات من بين سائر الأعمال، يقال إن أعمال المسلم على أقسام ثلاثة: الأول أعمال حسنة، وهي الطاعات والأعمال الصالحات. القسم الثاني أعمال سيئة، وهي المعاصي وفعل المحرمات. القسم الثالث أعمال لا تعلق لها بالطاعات ولا بالمحرمات، لا تعلق لها بالثواب ولا صلة لها بالعقاب، فهذه هي المباحات. هذه هي المباحات. فالقسم الأول يثاب عليه الإنسان وهو الأعمال الحسنة، والقسم الثاني يعاقب عليه، والقسم الثالث لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا اقترن بالقيام بالعمل نية حسنة أو نية سيئة، فهنا الحكم يكون بحسب النية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، أين موقع هذه الوصية من هذه القسمة الثلاثية؟ ها برحمن الثالث. أحسن، من القسم الثالث. لمزيد من الإيضاح أيضا والبيان يقال: الاشتغال بالمباحات من طالب العلم له أحوال أو على حالات، إما أن يشتغل طالب العلم بالمباحات باعتدال وبانضباط، ويستعمل هذه المباحات استعمالا يعينه على طاعة الله عز وجل، وإما الحالة الثانية أن يكثر من هذه المباحات، يكثر من الاشتغال بها بحيث تؤدي إلى الضرر في دينه، في بدنه، في عقله، في نفسيته إلى آخره. وإما وهي الحالة الثالثة أن يقل من هذه المباحات، أن يقل من استعمالها بحيث أيضا يضر ببدنه أو بنفسيته وربما بدينه وربما بعقله كذلك. وصية المؤلف أيها الإخوة متعلقة بأي جانب؟ بجانب الإكثار، متعلقة بجانب الإكثار من استعمال المباحات والاشتغال بها، فلهذا قال: الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. بهذا يعلم أيها الإخوة أن الاشتغال بالمباحات والقيام بها من حيث الأصل مباح، يعني جائز ومرخص فيه ومأذون فيه، والمذموم هو ماذا؟ هو الكثرة. المذموم هو الكثرة والمبالغة والخروج عن الحد المأذون به شرعا. أيها الإخوة الأخوات، الأصل في طالب العلم، يعني القاعدة المستمرة الثابتة في شخصية طالب العلم، الأصل فيه هو التطلع إلى معالي الأمور والأعمال الشريفة، وأيضا الأصل فيه التنزه والترفع عن الأعمال الرديئة الخسيسة السيئة. لماذا؟ لأن الترفع عن الأعمال الرديئة والتطلع إلى الأمور الطيبة النافعة هذا من أبواب محبة الله جل وعلا لعبده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. سفسافها يعني رديئها وسيئها وخسيسها ودنيها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يقول المناوي رحمه الله في فيض القدير عند هذا الحديث، قال: فمن اتصف من عبيده، يعني من عباد الله، فمن اتصف من عبيده بالأخلاق الزكية أحبه، ومن تحلى بالصفات الرديئة كرهه. فهذه ثمرة من ثمار استعمال معالي الأمور والابتعاد عن رديئها. يا جماعة الخير، يا شيخ، قل له بس لو تسير ورا أحسن عشان ما يزعج. إذن يقال أيها الإخوة، طالب العلم انطلاقا من هذا الحديث وأمثاله يحذر من الأمور الدونية التي لا ترتقي به إلى الخير ولا تأخذ به إلى محاب الله تبارك وتعالى، ويتجنب أيضا الأعمال الحقيرة التي تصده عن الأعمال النافعة وتصرفه عنها. هذا شأن طالب العلم. من هذه الأعمال أيها الإخوة المعدودة والمصنفة في سفاسف الأمور والمدخلة في جوانب الأمور الرديئة هي كثرة الاشتغال بالمباحات، كثرة الاشتغال بالمباحات وبالأعمال التي لا صلة لها بثواب أو عقاب. مثل ماذا؟ المبالغة مثلا في استعمال الزينة واللباس، كثرة الكلام، كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة الخلطة بالآخرين وتتابع اللقاءات التي لا يجني الإنسان منها يعني خير يعود عليه في دينه، كثرة للأسف كما هو حاصل عن كثير من يعني طلبة العلم وشباب الاستقامة، كثرة الرحلات والخروج إلى يعني البر، وكثرة المزاح، وكثرة اللهو، وكثرة اللعب والصيد، وكثرة يعني التجوال في الشوارع بحجة الترفيه عن النفس والتخفيف عنها، مع أن في الوقت نفسه هناك دروس علمية قائمة أو محاضرات علمية إلى غير ذلك من صور يعني من صور كثرة الاشتغال بالمباحات. طالب العلم إخواني يحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. لماذا؟ تطرق المؤلف إلى عدة أسباب تدعو طالب العلم إلى الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات، وأنا أؤكد على قضية كثرة الاشتغال، لأن الاشتغال بها هذه أمور فطرية، لا يمكن أن يقال للإنسان لا تتكلم، لا تمزح، لا تتصل بالآخرين ولا تخالطهم ولا يعني تخرج مع أهلك أو مع إخوانك، أبدا هذا لا يقال. الله بارك الله فيكم. إنما المذموم كما تقدم هو الكثرة، حديثنا كله عن الكثرة والمبالغة والخروج عن الحد. لماذا؟ تطرق المؤلف كما قلت لكم إلى عدة أسباب، منها يعني من هذه الأسباب أيها الإخوة ما أشار إليه رحمه الله بقوله: هذه الدقائق التي تمر من أعمارنا لن تعود مهما كلف الأمر، وهذه سنة ماضية. إذن السبب الأول من الأسباب التي تدعو طالب العلم للحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات إضاعة الأوقات وإهدار الأعمار، إضاعة الأوقات فيما لا منفعة به، فيما لا منفعة فيه، وإهدار الأوقات فيما لا يعود على المرء بالمصلحة الراجحة في دينه أو دنياه. ولا شك أيها الإخوة أن هذه مفسدة عظيمة، ويكفي في بيانها ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد بقوله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أهون؟ لا شك الموت أهون من إضاعة الوقت، لأن هذه ثمرة إضاعة الوقت وتلك هي ثمرة الموت. هذا سبب. سبب آخر أيضا نبه عليه المؤلف بقوله: فالحذر من أن نشغلها بما لا ينفعنا. إذن كثرة الاشتغال بالمباحات فيه اشتغال بما لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا، وهذا مذموم، بل معدود من علامات الإساءة في الإسلام والضعف الديانة. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء أي من علامات وأمارات حسن إسلامه وصدق تدينه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل من أصول الأدب. وهذا الحديث أصل، قاعدة وأساس، أصل من أصول الأدب. ومعنى أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. هذا معنى يعنيه، أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصوده ومطلوبه. وعلى هذا فيدخل فيه الطاعات والواجبات والأمور المستحبة وما له صلة به ويكون من خصوصياته وشأنه. هذا هو الذي يعنيه. وارجعوا حقيقة في وارجعوا إلى جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث، وكذا بهجة قلوب الأبرار للسعدي عند الحديث 66، فقد شرحه شرحا موجزا وافيا. ولا شك أيها الإخوة أن كثرة الاشتغال بالمباحات فيه اشتغال بما لا يعني الإنسان، ولا تتعلق يعني اهتماماته به، بل الأصل أنه يبتعد عن ذلك ويأخذ من هذه المباحات بقدر حاجته كما سيأتي بيانه إن شاء الله. سبب ثالث إخواني من أسباب حذر طالب العلم من كثرة الاشتغال بالمباحات ما قرره المؤلف هنا بقوله: وأنت تعلم أن كثرة الاشتغال بالمباحات عقبة من عقبات الشيطان التي يتدرج بها مع العبد. ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وبدائع الفوائد وغيرها قرر رحمه الله تعالى أن من الطرق التي تحجب القلب عن الله وتصرف العبد عن خالقه سبحانه وتعالى التوسع في المباحات، التوسع في المباحات. وهذا يعني إخواني أن التوسع في المباحات يعد من مداخل الشيطان على طالب العلم وعلى المسلم أيضا عموما، ومن العقبات التي يضعها الشيطان أمام طالب العلم ليصرفه عن الإقبال على الله تبارك وتعالى وعن عمله بعلمه وقيامه بالحقوق والواجبات الشرعية عليه. فإذا ساق أيها الإخوة طالب العلم خلف هذه المباحات وتوسع فيها، هنا في الحقيقة والواقع قد استجاب لنداء الشيطان. وإذا استجاب لنداء الشيطان ماذا يجري له؟ يفسد قلبه، وهذه هي الطامة الكبرى وهي الغاية التي يريد الشيطان أن يصل إليها. بهذا يعلم أيها الإخوة أن التوسع في المباحات عقبة من عقبات الشيطان وعامل من عوامل فساد القلب. أمر رابع يزاد على ما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى، أن من الآثار المترتبة على كثرة الاشتغال بالمباحات هي أن كثرة الاشتغال بها تورث الغفلة عن الله عز وجل وتؤدي إلى جلب ضعف الإيمان في القلب ونقصانه في نفس المرء، وربما أيضا أن كثرة الاشتغال بها فتحت أمام الإنسان أبواب المعاصي والعياذ بالله، وهذا واقع وحاصل ومشاهد ومحسوس. تأملوا إخواني حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا أحسوا بتطرق الخلل إلى قلوبهم ماذا يفعلون؟ وإذا تأملنا حالهم نجد أن حالهم يدل على أن قلوبهم حية وعلى أنها سليمة وعلى أنها تشعر بالنقص والخلل بمجرد خروجها ولو بشيء يسير عن المطلوب. مما يدل لهذا إخواني حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه المشهور والذي رواه مسلم في صحيح. يقول حنظلة رضي الله تعالى عنه: لقيني أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة، أي أنه صار منافقا ومن جملة المنافقين. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ لأن حنظلة رضي الله عنه صحابي جليل معروف بالصدق في إسلامه ودينه. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال أي حنظلة: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين، يعني من شدة وصفه صلى الله عليه وسلم لها، أي يعني للجنة وللنار وشرحه لما فيها، كأننا نراها أمام أعيننا كأنها رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا يعني اشتغلنا بها، عالجنا الأمور، عالجنا معايشنا، عالجنا معايشنا، اختلطنا بهم. قال: والضيعات، الضيعات يعني معاش الرجل وما يكون يعني فيه هو من حرفة أو صناعة. قال: فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني نجد أيضا مثل الذي تجده. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما الذي حصل؟ ما الذي دعاك إلى أن تقول هذا؟ قلت: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن اشتغال الإنسان بالأمور المباحة قد تؤدي به إلى أي شيء؟ إلى الغفلة، وقد ينسى كثيرا من الخير، وقد يضعف بذلك إيمانه. ولهذا الصحابة أحسوا بهذا الأمر فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الدوام على تلك الحال أمر صعب ولا يمكن، والإنسان لا بد له من هذه الأمور أن يشتغل بأهله ومعاشه وأولاده وما لا بد له منه، ولكن عليه أن يوازن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة لكذا وساعة لكذا، وليس المقصود ما يتداوله الناس ساعة لربك ساعة لقلبك، لا، هذا لا يدل عليه الحديث أبدا، وإنما المقصود أن ينتبه الإنسان لنفسه وأن يرعى هذه الحقوق وأن يقوم بما عليه من واجبات وأن يراعي قلبه قدر الإمكان ويستعمل الوسائل التي تحافظ على دينه وعلى إيمانه. خامسا إخواني، من الأسباب التي تدعو طالب العلم للحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات أن كثرة الاشتغال بالمباحات تفوت على فاعلها الأجور وتضيع عليه الثواب وتحرمه من القيام بأعمال وطاعات كان الأولى به أن يشتغل بها، لأنها سبب في زيادة حسناته ومضاعفة أجره عند الله جل وعلا. يدل لهذا إخواني ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، يعني يلعبان بالرمي ويستعملان الأقواس تدربا على هذه الصنعة، يرتميان. قال: فمل أحدهما، يعني أصابه الملل، فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ يعني أصبحت كسلانا، كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا 4 خصال. كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا 4 خصال، يعني هذه الخصال الأربع التي ستأتي ليست معدودة من جملة اللهو واللغو. ما هي؟ قال: مشي الرجل بين الغرضين، الغرض يعني الهدف، المقصود يعني تعلم الرماية، مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه، تأديبه فرسه يعني إعداد فرسه للجهاد في سبيل الله، فيقوم بتعليمها ويعني تربيتها والقيام بما تحتاج إليه وتعويدها على الكر والفر إلى آخره مما لا بد للخيل منه، وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، أي مزاحه مع أهله ومراعاته لحال زوجته وتطيبه لنفسيتها والعمل على ما يساعد على زيادة عفتها وتطيب نفسها إلى آخره، وملاعبته أهله وتعلم ومعلاعبته أهله وتعلم السباحة. هذه الأمور الأربعة لا تدخل في اللهو أو في اللغو المذموم. وهذا الحديث إخواني جود إسناده المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 315. هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أن ما يباشره الإنسان من المباحات يعد لغو وله، فلا يثاب عليه ولا يؤجر على القيام به. وجاء في بعض روايات وألفاظ الحديث فهو باطل، يعني القيام بتلك الأعمال يعد أمرا باطلا، كل شيء ليس فيه ذكر الله عز وجل فهو باطل. ومعنى باطل أيها الأخوة كما قال ابن العربي رحمه الله يعني عار من الثواب، وأنه للدنيا، وأنه لا تعلق له بالآخرة. وليس المقصود بباطل أنه حرام، لا، ليس المقصود ذلك. ولا شك أن اشتغال الإنسان بكثرة المباحات هنا كما دل الحديث يفوت عليه الأجر ويضيع عليه الثواب، لأن مسلم هكذا حكم فقال فهو باطل، وقال فهو لهو أو لهو ولغو أو سهو. وهذا يدفع طالب العلم إلى أن يعتني بالأشياء التي تفتح له أبواب الأجور وكسب الحسنات إلى غير ذلك أيها الأخوة، يعني من الآثار التي تدعو طالب العلم للحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. إذا تقرر ذلك وتبين عندنا، يأتي السؤال: ما حكم التوسع في المباحات وما حكم الإكثار منها؟ من خلال ما تقدم أيها الإخوة يقال إن هذا من الأعمال المنهية عنها والمذمومة، فالتوسع في المباحات ليس أمرا محمودا بل أمرا مذموما. وهذا قرره شيخ الإسلام تيمية والإخوة في الفتاوى في المجلد 22 صفحة 133، وجه إليه سؤال يتعلق بخصوص هذا الموضوع أو قريبا منه، وذكر الأدلة على هذا. تبقى هناك عدة مسائل متصلة بالموضوع لكن الوقت أخر، فنرجئها إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، ونستكمل ما تبقى من تلك المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. قد يكون مكروها وقد يكون محرما. يقول الأخ: هل يعني هذا أن كثرة الاشتغال بالمباحات مكروه؟ أنا طبعا يعني أود يعني نقف على شيء، وهو أنه إذا تقرر عندنا أن هذا الأمر منهي عنه ومذموم شرعا، نسعى إلى تعويد أنفسنا على أنه ما دام أنه قد نهي عنه وأنه ذم شرعا أن نبتعد عنه، بغض النظر عن معرفة درجة هذا المنهي، سواء كان في درجة الكراهة أو كان في درجة التحريم. طيب، فلهذا طبعا جوابا على سؤالك ينظر في هذا الأمر ومدى يعني هذه الكثرة. معي؟ طيب، دقيقة، ما فهم إن شاء الله. أقول بارك الله فيك، إن استعمال الإنسان للأمر المباح، أو نقول كثرة استعماله للأمر المباح، أنت تقول الآن مكروه ولا حرام؟ أنا أقول لك الآن ننظر إلى الكم الذي استعمله من هذا المباح، القدر الذي استعمله من هذا المباح. طيب، قد يدخل في باب الكراهة وقد يدخل في باب التحريم. واضح؟ يعني بحسب توسعه ينظر يحكم عليه. ها؟ بالمثال يتضح المقال. طيب، إنسان يكفيه من النوم يعني 7 ساعات في اليوم مثلا، يصر إلا يرقد 15 ساعة، مذموم ولا محمود؟ يرقد عمره. طيب، وربما يؤدي ذلك إلى التخلف عن الصلوات وإلى إهمال يعني بعض الأمور المطلوبة منه من التزامات، ربما من حقوق، ربما من واجبات، واضح؟ فبحسب الأمر هذا يقع فيه يعني لا شك المنهي عنه. والله أعلم. تفضل. نعم، يقول الرمي هل يدخل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له إلى آخره؟ الغرض إيش قلنا؟ الحديث الرمي بين الغرضين، مشي الرجل بين الغرضين، مشي الرجل بين الغرضين. نعم، نبه الشراح على أنه يدخل فيه كل ما هو معين على القتال ومواجهة الأعداء، وما كان الآن يعني مستعملا في هذا العصر يدخل في الحديث.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.